السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، موضوع المحاضرة كما سمعتم أسلمت لرب العالمين، وخاصة مع هذه الأيام المقبلة علينا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذه الأيام منحة من الله عز وجل من بها على عباده، وفتح لنا فيها أبواب الخير على مصراعيها، أبواب فضله، أبواب رحماته، أبواب غفرانه، أبواب ترقيته لعباده، أبواب سموه بعباده. فهذه كلها إرادات لله، من أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل كتب. فرب العباد ما خلق عباده لينفروا منه، ولكن خلق عباده ليعودوا إليه، ليعبدوه، ليقيموا أمره ويقوموا بأمره. فإقامة دينه فيه سلامتهم، وقيامهم بدينه فيه سموهم. وما أنزل الله تشريعه إلا لهذا، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، رفعتكم، علو منزلتكم، سمو مكانتكم في الدنيا والآخرة. فكل هذه غايات لشرع رب العباد الذي شرعه، ولمنهج الله الذي أنزله العباد. ولسمو هذا الأمر سنرى كيف أن الله بين الفينة والفينة، رغم أنه فتح لنا أبواب رحمته على مصراعيها العام كله، لكنه ينتقي أيام يفضلها على غيرها، ويتجلى فيها بمزيد نفحاته ومزيد أفضاله. ومن الحقيقة هذه الأيام العشرة التي نحن بصدد القدوم عليه، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة. فالصحابة تعجب، يعني ما في عمل صالح، أو لا يوجد عمل صالح مهما سمى، لا يعادل العمل الصالح في هذه الأيام. فقالوا متعجبين: ولا الجهاد في سبيل رسول الله؟ يعني حتى الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام، كما سافر في الحديث الصحيح حديث معاذ، هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذرة سنام؟ قال: بلى رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. ومع أن ذروة سنام الجهاد الإسلام، النبي يقول: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني ولا الجهاد في سبيل الله يعدل أي عمل صالح يؤدى في هذه الأيام؟ أي. ثم استثنى حالة واحدة، قال: إلا رجلا، حالة واحدة معناتها الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من ذلك بشيء. ما معنى هذا؟ أنه جاهد بكل ماله ولقي الله شهيدا، فمن نال الشهادة وجاهد بماله فقط هو اللي عمله يعدل أجر العمل الصالح في هذه العشر. إذن أقل العمل الصالح في هذه الأيام العشرة يعدل الجهاد بالنفس والمال والشهادة في سبيل الله، وهذا فضل حقيقة ما بعد فضل. لذا أقسم الله على هذه الأيام، والرب إخواني لا يقسم إلا على أمر عظيم عنده. الإنسان حيل بينه وبين القسم إلا بالله، فلا عظيم عند الإنسان إلا رب، ولا يستحق العظمة إلا خالق. لذا نهينا أن نقسم بغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. فلا يحل لنا الحلف بغير الله. لكن الله عز وجل العزيز الحكيم لعلمه بعظمة بعض مخلوقاته أقسم به في القرآن، وعلم أقسام علم كامل من القرآن وفيه مؤلفات. هنا أقسم بهذه الأيام فقال: والفجر وليال العشر. الليالي العشر جمهور المفسرين على أن هذه الأيام الليالي، ليالي العشر أو ذي الحجة، مع ملحوظ. طب أيهما أفضل؟ سنأتي لها بالشرح. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إلى آخر الآيات. والحقيقة الآيات كلها تتعلق بهذا الأيام، ونحن في أمس الحاجة أن نفهم آيات القرآن في ضوء هذا الواقع لنرى كيف نسلم الوجه لله. والفجر وليالي العشر، بدأ القسم بالفجر. ما المقصود بالفجر؟ ها؟ كلنا نصرف على صلاة الفجر، ها؟ أبدا. الفجر انفجار الشيء بعد غياب، يقال انفجر الماء إذا كان محبوس وانطلق، انفجر اليوم ظهر النهار بعد طول ظلمة، وذلك سمي طلوع النهار فجرا، وفجر كل شيء ابتداء، فجر كل شيء ابتداء. فلما القسم بكل هذه المعاني؟ فالرب يقسم أن هذه الأيام باختصار شديد أيام تفجير الخيرات وابتداء الطاعات وسمو العباد. كل مسلم مطالب أن يراجع نفسه وأن يفجر لنفسه أبواب الخير كلها، يبدأ ويبدأ بقوة، الانفجار الخروج بقوة. فمطلوب من كل مسلم أن يبحث عن الصالحات في هذه الأيام ليبدأ معها بداية قوية شديدة لتستمر بعد هذا، لكن لابد من سموه في هذه الأيام، لأنها أيام العمل الصالح فيها لا يعدله عمل. فمطلوب كل عمل صالح؟ لا لا، مطلوب أسمى الأعمال الصالحة. لذا قلت تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. لم يقل اتبعوا ما أنزل. يبقى اللي عايز يسلم يبحث عن أسمى وأعلى ما يبتغى، وده منهج الصحابة فهموه وعاشوه، فعلموا أن مراد الله منهم ليس مجرد العمل، بل مراد الله منهم أن يأتوا أجل العمل أسمى العمل، يفجروا بقوة ويسلكوا طريقه بكل قوة حتى يسمو. فالأعمار محدودة والأوقات محدودة والأجال معدودة ولا محالة آتية، فإن لم تغتنمها فرت منك. فإذا كانت الأجال محدودة فكيف بالأيام العشرة؟ إن بدأت ستنتهي، وما لم تغتنمها ضاعت ضاعت.
ومن يدريك قد لا تبلغ مثلها في عمرك، قد تكون هذه آخر عشرة تدركها في حياتك. فالمسلم طالب أن يفجر كل طاقاته وكل قوته، لا أقول بالإسلام لله في أي عمل، بل في أسمى وأجل الأعمال. الصحابة فهموا هذا، ولذلك حرصوا على ألا يأتوا من الأعمال إلا أعلاها، وظهر هذا في سلوكياتهم في سؤالاتهم. لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان السؤال على هذا: يا رسول الله أي الأعمال أحب الله؟ أي الأعمال أرضى لله؟ أي الأعمال أرضى لله؟ أي الأعمال أرجى عند الله؟ أي الأعمال تقربنا من الله؟ ليه؟ حتى يقيموه ويسلموا الله القيادة فيه، فيأتوا من الأعمال أرضى الأعمال لله، أرجى الأعمال عند الله، أعظم الأعمال أجرا عند الله. وده منهج حياة، احنا عكسنا المنهج الآن، قلبناه، ندور على ايه؟ على الأدنى مش الأعلى. يا عم الشيخ العمل ده فرض ولا سنة؟ إن قلنا فرض ولا خلاص مضطر، طب سنة يشطر، وكأن السنة جاءت لتضيع لتعطل. رسول الله ضيع عمره، أفنى عمره ليبلغنا هديه ويعرفنا كيف أقام دين ربه وكيف طبق أحكامه وكيف كان قرآن حيا نمشي ونحن نجعل سنة النبي وراء ظهورنا. مصيبة وكارثة، واللي ضاعت منه السنة ضاعت حتى منه بصلة القرآن، تطبيق القرآن العمل الحي بفعل النبي وحياته. فإن لم يكن التطبيق منا اقتداء برسول الله في من؟ بأهوائنا وشهواتنا. القرآن حمال، القرآن حمال. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل عمر بن الخطاب ابن عباس ليناظر الخوارج قال لا تناظرهم بالقرآن، فالقرآن حمال ذي وجوه، ناظرهم بالسنة لأنها أضبط في المناظر. السنة حسمت كيف نطبق القرآن، فعل النبي هو خير شاهد. فإن ضاع منا الشاهد والتطبيق العام القرآن فكيف نطبقه؟ كيف نقيمه؟ هذه كارثة. السؤال الثاني: يا عم الشيخ العمل ده حرام ولا مكروه؟ إن كان حرام مضطرين نتركه، مكروه نصر على الفعل. فاللي جاي مع أصر مع يعني مع الإصرار والترصد أو سبق الإصرار والترصد أن لا يفعل سنة وأن يفعل كل مكروه، ماذا ننتظر منه أو ماذا ننتظر عند ربي؟ السمو، الرفعة، ها؟ فما بالك بقى باللي يسأل الحفة، ها؟ هذا منهج ضل به قوم قبلنا. قال تعالى عن أهل الكتاب: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، لا يبحث في الدين إلا عن أدناه، ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله أي دون مثله قريب منه حتى ولو محرم يأخذوه. يقول تعالى معقبا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. إذن هذا منهج ضلت به أمم كانت تدين لربها يوما وتسلم قيادها له، لما انسفلت ضاعت. الأمة الأولى سمت وابتغت السمو فعلت وارتقت. إذن نضع هذا المنهج نصب عيوننا. هذه الأيام أيام لا أقول عمل فقط، بل أيام السمو في العمل. لذا أقسم الله بالفجر حتى يكون هذا منهجنا: تفجير كل شيء، الدخول بقوة على كل شيء، إظهار القوة في كل عمل. وده قمة الإسلام لله عز وجل، ده معنى أسلمت رب العالمين. انقدت بإيه؟ بكلياتي. لكن انقدت في شيء أو انقدت في أقل شيء وأضيع أسمى شيء، يبقى أنا أسلمت ولا تركعت وتلكأت، ها؟ فأنا مسلم ولا ركع؟ ندرك هذا معنى خطير جدا، انقياد الأمر الله أن نأتي من الأمر أسلم أسمى. لذا قال: والفجر، وبدأ بالقسم بالفجر حتى نعلم
أن لابد من ابتداء الخير. العاصي البعيد يفجر، يفتح أبواب التوبة على نفسه، يفتح أبواب العودة، يفتح أبواب إنابة لربه، يفتح أبواب للقيادة لربه. لا شك أن الله وعد من عاد إليه أن يأخذ بناصيته إليه، كما قال تعالى في حديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبد شبرا إلا تقربت من ذراع، فإن تقرب إلي ذراعا تقربت من باعا، فإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا إيه معنى شبر وذراع وهرولة؟ إذا أنت صدقت أن تقدم عليه وفجرت عمل صالح، خطوت خطوة أعانك الله على عشر. فالسمو ليس بجهدك، بل هذا وعد من ربك أن يعينك عليه وأن يبلغك منتهى. فأول الطريق إخلاص منك، ونهاية الطريق استخلاص من الله لك. ولذلك هتلاحظ هذا في القرآن كثيرا ما يرد: إلا عباد الله المخلصين، لم يقل مخلصين، وإن ثبت في قراءة صحيح المخلصين، لكن المخلصين لابتداء الإخلاص منك. فالمخلص اسم فاعل، هو الذي أخلص، لكن إذا أخلص في عمل وأعانه الله على عشرة صار مخلصا، يبقى رب العباد استخلص. هو ده المنهج: أقدمت على الله، فجرت الأعمال الصالحة، علوت بهمتك بعزيمتك بإرادتك، سيعينك الله عز وجل على سمو علوك وعلى دوم علوك وعلى دوم ارتقائك، حتى تأدي بالعمل الصالح الواحد عشرة أعمال صالحة بتوفيق الله وحده لا بجهدك. وصل معنى الخطيب ده؟ لذا أقسم والفجر، والفجر بدء العمل. وبعدين قال: وليال عشر. لماذا أقسم هنا بالليل والفضل للأيام؟ حتى حرب بعض المفسرين قال: ما دام أقسم بالليل أفضل ليلة ليلة عشر وخير رمضان. رد عليه أن أفضل الأيام أيام العشر بالنزاع، لنص الحديث اللي ذكرنا. اليوم كثير من الناس يصرفه على النهار، فجاء القسم بالليل ليعلمنا تعالى أن فضل العشر في ليلها ونهارها لا في النهار وحده. هذا جانب. الجانب الثاني: لأن ليالي العشر تفوق الليالي العشر الأخرى من رمضان إلا ليلة القدر، يبقى فقط السمو في العشر من رمضان في ليلة القدر هي اللي تفوق غيرها من الليل، لكن ليالي على جملتها أسمى عشرة ليالي العشرة. إذن أجل الأيام الأيام العشرة، واليوم يشمل النهار والليل وليس النهار وحده. واضح المعنى؟ لذا جاء القسم هنا بالليل عشر والفجر وليال عشر، ليعلمنا أن العطاء لله في هذه الأيام ليس محصور على النهار، بل كل لحظة، بل كل ثانية من أول العشرة لنهاية العشرة، لأن احنا بيوم العيد بنفرط تفريط شديد. يوم العيد يا إخواننا ما زال من أيام العشر، ما زال منها، ما زال من أيام الفاضل. فمطلوب السمو والرقي في هذه الأيام من أول لحظة لآخر لحظة، لا نضيع ثانية في غير طاعة. الفضل ده لن يتكرر. ولذلك الصحابة لما علموا هذا لهست ألسنتهم بالذكر في كل لحظة، إن لم يكن في عمل، في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، في بر، في صلاة رحم، في صلح بين، كل أعمال الصالحة مطلوبة، فلسانه مع كل حركة لا يتوقف عن الذكر. بل كان الصحابة يذكر بعضهم بعضا. كان عبد الله بن عمر من أول يوم في العشر يكبر تكبيرات العيد في الأسواق وليس له في الأسواق حاجة، يدخل يكبر حتى يذكر الناس لترتج المدينة بأرجائها بالتكبير مع تكبير عبد الله بن عمر. سنة لنا هذا من أول يوم. طبعا صارت سنة مؤكدة في ليلة العيد وقفة عرفات، ليلة وقفة عرفات ثم أيام التشريق، لكن السنة اللي أمتها الناس أن هذا التكبير يبدأ من أول عشر، لا من ليلة الوقفة فقط. ليلة الوقفة صارت حول الصلاة سنة مؤكدة، لكن مستحبة من أول يوم في الأيام عشر. فمسنون التكبير، مسنون الذكر، بل رب العباد نص على هذا فقال واذكروا الله في أيام معدودات، بل حتى بعد فراغك من أدائك للنسك فأجل عبادة الذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، أشد من ذكر الأهل والزوجة والأولاد والآباء والأمهات. مطلوب الذكر كما قال ابن مسعود قال اذكر الله حتى يقال إنك مجنون. مع كسرة الذكر ومع لزوم الذكر حتى تهمك الناس بالجنون، انجنوا في هذا الباب. فهذا من فنون الجنون المشروعة لا من فنون الجنون الموقوتة، لأن الجنون فنون. ندرك هذا معنى مطلوب مواصلة الطاعة قليلها وكثيرها، بل لزومها في كل ثانية في هذه الأيام. والفجر وليال عشر، ثم قال والشفع والوتر. ما المقصود بالشفع؟ احنا متعودين الشفع الركعتين اللي بعد العشاء والوتر الركعه الاخيره. الشفع يا اخواني كل عدد زوجي 2 4 6 8 وتطلع الى ما لا نهايه، والوتر عدد الفرد. طب ما المقصود بالقسم الشفع والوتر؟ الشفع كل ما في وسعنا ان نفعله معا، في وسعك تفعل مع من بعض يسموا شفع، بل كل الخلق جاءوا شفع. في مخلوق لم يخلق على شكل الازواج؟ قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين، فكل الخلق شفع، وحركة الحياة غلب على الشفع. فالقسم بالشفع قسم بكل ما ازدوج من أقوال وأفعال وأحوال وخلائق. إذن القسم بالشفع رب العباد يقسم بكل شيء جعله مزدوجا في حركته. الليل والنهار شفع، الشمس والقمر شفع، الذكر والأنثى شفع، كل الأزواج كل خلائق جاءت في صوت الشفع. فالقسم بالشفع هنا قسم بكل ما خلق الله من خلق وارد، قسم بكل ما قدر الله من شفع في حركة الكون وارد، كل طاعة مزدوجة وارد. صلاة كلها شفع، الفجر شفع، الظهر شفع، العصر شفع، العشاء شفع، مش كده ولا ايه؟ السنن جلها شفع، الوتر ركعة واحدة بس، فوتر الفرائض المغرب، ووتر النوافر ركعة آخر الليل، والباقي كله شفع. مطلوب أصلي ركعتين، إخلاص أجيب ركعتين، أنا بنفذ الشفع أهو. ندرك هذا المعنى. مطلوب كل ألوان الشفع، أي كل أنواع العبادة المزدوجة التي لم تحصل في واحدة بل ازدوجت في هيئتها وفي شكلها. إذن العبادات المزدوجة كلها مطلوب في هذه الأيام، ومطلوب بكل أشكالها وألوانها. مطلوب النظر في كل مخلوقات الله التي خلقها، والتدبر فيها، وتسبيح الله من خلالها، وذكر الله من خلالها، وطاعة الله من خلالها، كل هذا مطلوب في الشفع. الوتر هو الله وحده، إن الله وتر، الحديث يحب الوتر، لذا شرع لنا في كل عباداتنا الشفع ثم يختم بالوتر. ومعنى أن الله وتر فهو المطلوب الأسمى وهو المبتغى الأعلى، وكل شفع شفع من أجل طاعة الواحد، من أجل إسلام الوجه له، من أجل إسلام القيادة له، حركتنا وحياتنا كلها مزدوجة، وفي النهاية لا يبتغى بها إلا الواحد، لا يبتغى بها إلا الله، وليس لنا هدف من أي عمل فيها إلا الله، وأي عمل يبتغى فيه غيره مردود على صاحبه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. عايزين عبادة توجه لغير الواحد، فما بالك بمن جعل له ندا، ومن جعل له ولدا، ومن جعل له شريكا، ها؟ ومن عبد غيره على حسابه، ومن قدم أمر غيره على أمره، ومن قدم منهج غيره على منهجه، ومن قدم حكم غيره على حكمه، يبقى ده أوتر؟ ما أوتر، ده أشرك وجمع. نسأل الله العفو والعافية. إذن الوتر غاية وهدف، بل الإسلام كله فيها، والإنقياد كله فيها، والطاعة كلها فيها. لذا رب العباد لا يقبل على ذاته شريك في ملكه، وكيف لا والواقع شاهد. أين خلقه من كل الخلائق اللي قدسناها وقدمناها وألهناها وعظمناها على وجه الأرض؟ والحقيقة المتدبر في هذا سيجد ألوان من السفة والضلال وقع فيها الإنسان لا تحصى. كم قال لها الإنسان؟ ها؟ قال لها الشيطان قدمناه على الرحمن. رب العباد يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. تخيل لما نؤله عدونا ونقدس عدونا، ممكن عدونا ده يبقى جان والشيطان، ويبقى جند من جند الشيطان، عدو كافر معاد الله ورسوله، نؤله ونقدسه ونطيع أمره ونقدمه على أمر الله ورسوله. كم من أمة الآن، كم من دولة الآن تقدم منهج بعض العباد الذين لهم سلطان وقوة على منهج رب العباد؟ ها، الواقع يشهد. كم دولة تنصاع، هقولي بس كلام مش عايز أفتح فيه أكثر من ذلك، تنصاع للقوى العالمية على حساب رب البرية. يفرض علينا ما يخالف ديننا والكثير يسلم. يفرض علينا الزنا، يفرض علينا الخنا، يفرض علينا الشذوذ، يفرض علينا غيره، والكل يسلم. آلاف سلموا وآلاف انقادوا، وهم يعلموا يقينا أن هذا ضد منهج الله وضد حكم الله. أمر جلل، أمر جلل. فهل من فعل ذلك وحد الله عز وجل؟ ما وحد ولا أوتر، ما وحد ولا أوتر ولا أفرد الله بالعباد. نهيك عن أن يعبد ما لا يعبد. الآن على ظهر الأرض أكثر من 500 مليون بني آدم بيعبدوا موسى الصن. مع التقدم الحضاري والعلمي والتكنولوجيا والاتصال ووسائل الاتصال، وبيوصل لهم القرآن ويوصل لهم الأحكام، ولو عايز يدخل يسمع مئات الأشرطة اللي تحدث عن تحدي الله موجود، وما زالك ما زال موجود. وفي دول متقدمة، متقدمة جدا في التكنولوجيا وفي وسائل الاتصال، بل صنعت القنبلة الذرية. الهند من أكثر الدول المتقدمة في صناعة التلفونات، واليابان 500 مليون من البشرية يعبدوا موسى بس، 500 مليار يعني، ومثلهم عباد البقر، ها؟ أليس كذلك؟ عباد البقر. ناهيك عن عباد بقية الآلهة. الهند لوحدها فيها 3000 معبود، 3000 إله يعبد، منها البقر ومنها موسى ومنها أو لبس عضو التذكير عند الرجل، ومنها الجعران والصرصار والفئران، وحدث ولا حرج، والشجر والحجر كله تعبد. كل هؤلاء جعلناهم ند لله، نقدسهم، نوقرهم، نقدم القرابين لهم، نقدم فروض الطاعة لهم على حساب من خلق. من فعل ذلك أوتر وحد ندرك، هذا معنى خطير جدا. رب عباد لم يقسم بهذا القسم حتى يعيد البوصلة لاتجاهها الصحيح، ليعود خلقه إليه، ليعود عباده إليه. ورب العباد يفتح لنا هذا الباب حتى نعود بقوة لتوحيد الله وحده، والفجر وليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قلبا، لماذا جاء بالليل إذا يسر مرة أخرى مع أنه أقسم بالليل العشر؟ ألم يقل وليل العشر؟ لماذا عاد مرة أخرى قال والليل إذا يسر ولم يخص الليل العشر بل عمم كل ليل؟ حد فكر؟ ليبين لنا تعالى أن فضله ليس محصور في الليل العشر، وإن من علينا بأعظم الفضل فيها ففضله قائم كل ليل. في كل ليلة ملك الملوك يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسماء إلى السماء الدنيا ليناشد عباده، ينادي هل من مستغفر فأغفر له، يفتح باب التوبة والمغفرة، هل من تائب فأتوب عليه، بل كل أبو فضله، هل من مسترزق عايز فلوسه بزنس، هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. لذا أقسم هنا بعد الليل العشر بالليل إذا يسر، ليبين لنا أن فضل الله منقطع وعطاء الله ما توقف. فإن كنت كاره الأيام العشر فاعلم أن فضل الله لا ينقطع عنك، فاتتك لا يفوتك فضله، حرمتها لا تحرم خيره، فخير الله لا ينتهي وعطاء الله لا ينتهي. وكما قال تعالى وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا التوقير وهذا التقدير لأيام الله وأقدار الله وتجليات الله وعطايا الإله، هذا الأمر ضيعته قبلنا أمم فأصابها ما أصابها. لذا عقب هذا القسم بهذه الأمور. طبعا ختم القسم ختم عجيب، قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك ولا هذا؟ ها، طب لماذا لم يقل هذا؟ أي في هذا القسم، القسم أمامنا ولسه الآن مقسم به، لماذا لم يشير إليه بذاء التي تفيد القرب؟ ها، أسماء الإشارة ثلاثة في هذا الباب، ذا وذاك وذلك، ذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد جدا. فيقول هل في ذلك، لم يقل في هذا أي في هذا الذي سمعتموه قسم، لا، هل في ذلك، ليبين لنا أن كل ما أقسم الله به كاف أن يسمو بعباده. كاف أن يسمع عباده. فذلك تشير لعلو مكانة من وعى الوحي وأقامه، لا مكانة، فذلك إشارة لعلو المكانة لا المكان. المكان القسم أمنا وكان يكفي في ذا أو هذا، لكن الله أراد أن يبين لنا أن كل من وعى هذه الأقسام ووعى حقيقة هذه الأيام وسمى من خلالها بلغ مكانة عالية جدا جدا عند الله في الدنيا والآخرة. لذا جاء بذلك، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر، الحجر العقل، أي لكل عاقل اللي عنده ذرة عقل يعي أن هذا من أعلى وأجل القسم. هل في ذلك قسم الذي حجر مع محفوظة لم يقل ذلك تعالى في أي قسم في القرآن إلا في هذا القسم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم بيّن أن من لم يعي فضل الله ونعم الله التي أسبغها في هذه الأيام وما قدر فيها من شعائر وأحكام هذه الأيام العشرة حاولت ركن من أركان الإسلام كامل، بل ركن من عمر الحج ركن من أركان دين ومن أعظم الأركان. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس لم يقل من خمس، فلما يقول بني على خمس عد هذه الخمسة هي العمد الرئيسة التي يأتي عليها بناء الإسلام، ومنها الحج. الحج ركن كالصلاة وكالزكاة، ركن يبنى عليه دين كله، مع أنه فرض في الأمر المرة كافية أن يبنى بها دينك وأن تسمو من خلالها وأن ترتقي من خلالها، وكيف لا وهي كافية أن تحول حياتك كلها تحويل كامل تغيير كامل. فمع هذا الفضل الكبير جدا الذي جعل في أيام الحياة هذه في الأيام العشرة أن أقل العمل الصالح يعد للشهادة في سبيل الله والجهاد بالمال، الحج نفسه ما فضله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب بلا ذنب، ذنوب العمر الحج كاف في محوها. وفي الحديث ثابت حديث عمرو بن العاص لما هاجر بعد الحديبية وجاء المدينة فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أبسط يمينك أبايعك، فبسط النبي يمينه فأحجم عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحجمك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط لنفسي. ليه أشترط؟ قال له لأن عملت بلاوة كبيرة جدا، 19 عام أحارب الله ورسوله وأقاتل وأجاهد وبذلت كل جهدي في حرب المسلمين ومطاردة المسلمين، مش في مكة، في مكة وفي المدينة، حتى اللي هاجروا الحبشة راح وراهم عشان يثير النجاشة عليهم ليأخذهم، وقال له تعال دول إرهابيين متطرفين سبقوا، وبعدين بس لا ده تركوا دين أبائهم وأجدادهم، تركوا النظام وسموا النظام ولم يدخلوا في دينك حتى يثيروا عليهم. كان أسطورة في المكر في الجاهلية في الإسلام، فلكثرة ما ارتكب من جرائم قال يا رسول الله أشترط نفسي. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي، أنا لا أدخل الإسلام بعمل له هروح جهنم يقينا. فقال النبي عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ مجرد خروجك من الكفر دخولك في الإسلام يجب ما قبله، يمسح كل ما مضى بأستك فلا يبقى لك ذنب. ولذلك الكافر اللي ضل عمره 90 عام وتاب قبل موته توبته ودخول في الإسلام تمحى بها ذنوب عمره، ذنوب عمره، أمور عجيبة جدا. هي لحظة إن تاب قبل يغرغر، ثبت في الحديث أن أحد الصحابة أسلم فقد لما جاء قال رسول الله ابصر بايع ونطق الشهادة وإذا بالمنادي ينادي يا خير الله اركبي، لسه ما حانت وقت الصلاة، قال يا رسول الله أجاهد؟ قال جاهد. فخرج جاهد فاستشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيء، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، أسلم ونطق الشهادة وجاءته بعدها الشهادة فلقي ربه شهيدا ودخل الجنة من أوسع أبوابه. ندرك يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها، وانت جاب هجر في سبيل الله، الهجرة نفسها إن أنا أترك بلدي، ودي بشرى لإخوان المهاجرين اللي هجروا رغم أنوفهم، الهجرة نفسها من هاجر الله فرارا بدينه الهجرة تجب ما قبلها تمسح كل موضع عمرك. ها يا بشرى من أخلص في هجرته.
عشان نخلص بس ندرك. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ والشاهد هو قال والحج المبرور يجب ما قبله. فالذي حج وأدى ركن الإسلام عاد كيوم ولدته أمه، وكأن هذه بداية حياته، بداية حياته لسه يبدأ منها. ذنوبه نزعت وبقيت حسناته بلا سيئات. أي بشرة أعظم من هذه البشرة؟ أي ركن أعظم لنا من هذا الركن؟ واضح المعنى؟ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم هيك أبان يوم عرفة، فضل يوم عرفة لا يعدل فضل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم عند الله أفضل من يوم عرفة، ما طلعت وغربت، فهذا أفضل الأيام بلا نزاع. يوم واحد فضله شكله إيه؟ يكفي أن نعلم أن الله عز وجل يقيم فيه احتفال كوني لأهل الطاعة، لأهل الطاعة. ملائكة الله أين يقيمه؟ ها؟ في الكون كله. هل الكون محصور في السماوات السبع؟ يا إخوانا السماوات السبع بالنسبة للكون كرة صغيرة جدا كما جاء في الحديث. شوف حجم السماوات السبع شكلها إيه؟ أين نحن منها؟ ومع ذلك رب العباد يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي ما وضعه العزيز الحكيم تحت قدمي. وسع السماوات والأرض نعم، والكرسي غير العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود يبين العلاقة بينهم، يقول مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقات في الفداء. يبقى حجم السماوات السبع والأرضين السبع مثل الكرسي كحجم خاتم وضعته في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلس الغربي والبحر الأبيض شمالا لوسط أفريقيا جنوبا. كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع بكاملها بالنسبة للكرسي خاتم في الصحراء أي. قال والكرسي في العرش حلقة في الفداء. هذا الكون كله بس الله فيه كم رهيب من ملائكة. يوم عرفة يجمع جل هؤلاء على السماء الدنيا ليشهدوا من وقف بعرفة. لما وقف النبي عرفة قال عبارة عجيبة، قال أطت السماء. ما السماء يا إخوانا؟ السماء الدنيا شيء رهيب جدا. كم مساحتها؟ لا نكاد نرى لها آخر. هي كرة ضخمة جدا، ورغم اتساعها بلغ من شدة إحكامها وإتقانها مع اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعه، كما قال تعالى بغير عمد ترونها على القول الراجح عند جمهور المفسرين. في قول ثاني قال لها عمد لا ترى، لكن حقيقة الراجح الأول عند الجمهور. سماكة السماء قدرت بمسافة ما بين السماء والأرض، شمك السماء. تخيل السماء بهذا الحجم وبهذا الاتساع، والنبي يقول أطت السماء لما وقف عرفة. أطت السماء لا بسقفها. ما السبب؟ بيّن، قال أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها اليوم موضع قدم إلا وفيه ملك لها قائم أو ملك لها راكع أو ملك لها ساجد. جاءوا يشهدون هذا المشهد، ورب العباد يتجلى فيناديهم، يناديهم نادي الكل يا ملائكتي انظروا، انظروا عبادي، هؤلاء هم عبادي الذين عبدون دون أن أروني، تركوا المال وتركوا الجاه وتركوا السلطان وتركوا البيوت وتركوا الأموال كل شيء وجاءوا إلى الصحراء جرداء. عرفات صحراء الآن اخضرت الحمد لله، ها؟ لكن طول عمرها كانت صحراء، لا هي فسحة ولا نزهة، بل جاءوا مع المعاناة والجهد والمشقة. انظر عبادي أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم الله الفر. إذا المشهد بهيب في هذه الأيام عشر أي يوم من عاد عرفة؟ طيب الحجاج وقف في عرفة والمحروبين مثلنا يروحوا فين؟ سنة لهم سنة أخرى في فضل يوم عرفة الصيام. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. كل المكفرات الواردة في ليلة القدر، في صيام رمضان، في خام رمضان وفي غيرها تكفر ما مضى. العبادة الوحيدة اللي تكفر ما هو آت صوم يوم عرفة. يعني تكفر سنة مضت ذنوب فعلت بالفعل، بل تكفر ذنوب لم تفعل فتغفر قبل أن تفعل لمدة سنة، سنة باقية. لم يرد هذا الفضل إلا في عرفة، إلا في عرفة. لنعرف أننا أيام عبادة ونسك، واختارها الله واصطفاها في المعشرة لأداء هذا النسك كله. نهيك بقى عن التوحيد، جمعت الأيام كل العبادات، توحيد الله في التلبية، شغالين طول اليوم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا قمة التوحيد. قمة الصلاة في الحرمين، صلاة بمئة ألف صلاة يا أخوان، بمئة ألف صلاة في الحرم. ندرك الصيام، سنة الصيام وسنة القيام في هذه الأيام، الزكوات سنة، الذبائح الضحايا كل هذا سن وشرع، بل جعل الهدي نسك وعبادة، وجعل أفضل حج كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والسج. إيه العج؟ رفع الصوت بالتلبية، الجهر بها، يجيب أعلى صوت آخر نفس عنه. والسج إراقة الدماء لله عز وجل، الأضحية والهادي. الذي حرم الحج باب التضحية موجود، وله أن يقدم أضحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني يغفر العبد بأول قطرة دم من أضحيته جميع ذنوبه. أبواب خير لا حصر لها، لا حصر لها. ندرك من أنكر هذه أو جحدها أو لم ينتفع بها في التاريخ عاقبه الله أشد العقاب. لذا جاء بعد القسم، ها أين المقسم به؟ والفجر وليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فين المقسم به؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ليه عاد؟ بس ذكر ثلاث أمم، عاد وثمود فرعون، أعتى العتاة في التاريخ اللي كذبوا وجحدوا شعائر الله وشرائعه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد حين أعرض عن منهج الله ولم تنتفع بخير الله الذي أنزله ولا بفضل الله الذي قدره؟ ما النتيجة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ما كانش أم عادية، كانت أقوى أمة في وقتها، بل حكمت الأرض بأسرها، جل الأرض كانت تحت سلطانه، وصل لمراحل من الترف تحير العقل. لذا انتقى من ترف حاجة واحدة بس، المدينة اللي بنوها مدينة من موت، ما كانتش مدينة عادية، كان عندهم مدن كثيرة جدا، بل كان لهم استقرار ولهم عاصمة موجودة قائمة في حضرموت. فلكن كبيرهم اللي كان في زمان سيدنا هود كان اسمه شداد ابن عاد، عمل عاصمة إدارة جديدة، ربنا يجعل كلامنا خفيف، عمل عاصمة إدارة جديدة سماها مدينة إرم، مدينة إرم. طبعا مع كلام المفسرين، هل إرم مقصود بها بطن من بطون عاد اللي حكم في هذا التوقيت؟ هذا قول ابن كثير وغيره. القول الثاني أنها المدينة بالفعل، شداد حتى يثبت لهم أن يعني النعيم عنده والخير عنده، مع كثرة خيراتهم وثرواتهم كل ما سمع من أوصاف الجنة على ألسنة الأنبياء حاول إيجاده في المدينة،
سمع أن هناك قصور يرى من بداخلهم بخارجها بناها، سمع أن هناك يعني قصور تجري من تحت الأنهار والجنات تجري من تحت الأنهار فعلها. المهم هيئ العاصمة الإدارية الجديدة دي كأحسن ما تكون، حتى وصف الله المدينة بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اللي حصل يوم الافتتاح واخد كل الساسة والقادة من العاصمة القديمة للعاصمة الجديدة، هيفتتح العاصمة الجديدة. وصلت هو في الطريق ساق الله عليهم الريح واستمرت تعصف فيهم 8 أيام و7 ليالي، 7 ليالي و8 أيام الحسومة. ريح عجيبة. عاد يا أخواننا كانوا خلافنا كانوا ما شاء الله على الطول الأول، طول آدم كم طول آدم؟ 60 ذراع، يعني بلغة العصر 36 متر، يعني برج عمارة 12 دور. يعني أبونا آدم لو شفنا دلوقتي هيعتبرنا أولاده ولا احنا بالنسبة له دود؟ عاد كانوا بنفس الحجم ده. لو أي واحد فيه رأى أمثالا ما اعتبرناش أقزام، ده احنا ما حصلنا الأقزام، ده هيعلق لكل واحد فينا حلقة في دماغه ويعمل مديل يلعب بيها. عاد تخيل مع الضخامة دي. والله اخواننا الواحد لما عاد تقرأ في سيرة عاد في القرآن ذهلت. عملوا حضارة رهيبة حتى، وبعدين اقتصاد عالي جدا. احنا بالنسبة لهم من ناحية اقتصادية صفر على الشمال، ما فيش اقتصاد. عمل الحضارة والقرآن يشير إليها على سيدنا النبي اليهود حين يخاطبهم بهذه النعم التي وصلوا إليها، فيقول أتبنون بكل ريع آت تعبثون. عملوا شبكة طرق تغطي الكرة الأرضية اللي حكموها، ضخمة جدا، بلاش نوصف شبكة طرق. أول من وضعوا عملوا طرق بالحجر كان عاد، لكن شبكة الطرق دي زينوها، مدخل كل طريق مخرجه بيميزوه بإيه؟ عندنا الآن أقوى شبكة طرق فين؟ هتقولي في أمريكا. بما تميز المدخل المخارج؟ حتة يافطة خشبة أو بلاستيكة مكتوب عليها إكزيت 1 إكزيت 2، مش كده ليه؟ وعندكم هنا ها؟ وفي كل البلاد ها؟ يا إكزيت باللغة الإنجليزية مخرج عندنا في البلاد العربية، وكل بلد سمت بنفس الكلمة على حسب لغتها. الشاهد يا إخوانا عاد كل سكان شارع أجبروا أن يبنوا مبنى معماري فريد لا مثيل له في مدخل الشارع ومخرجه حتى يميز شارعهم عن كل شارع، لغاية ما أصبحت كل الطرق ما في طريق إلا وله مبنى مميز لا مثيل له عن مستوى الأرض كلها. حتى سمى الله كل مبنى من هذه المباني من شدة جماله وإتقانه عمارة وإنشاء وبناء سماه آية، فقال أتبنون بكل ريع، ريع الطريق الشارع، أتبنون بكل ريع، وكل من ألفاظ عموم تشمل كل الطرق، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تعالوا الآن أغنى بلاد الدنيا المخزون السلع عندها من ثياب كم يكفي الشعب يعني؟ ها؟ أقوى بلد أغنى بلد أمريكا المخزون السلع عندها من ثياب كم يكفي؟ 6 أشهر، كساء الشتاء للصيف والصيف للشتاء، نهاية كل موسم سيل واخلص الموجود ونبدأ نعمل موضة جديدة للعام الجديد، مش كده ليه؟ عاد قرأوا أذواق الناس كلها وصنعوها لهم بما يكفي الناس 100 عام. تخيل مصبح المخزون السلع عندهم الثياب يكفي 100 عام، يبقى الدولة دي غناها شكله ايه؟ ليه؟ لأن الأذواق مش هتختلف كتير. نعمل كرافات، آخر موضات الكرافات ايه؟ يا طويل يا قصير، يا عريض يا رفيع، ها؟ في موضة تانية؟ كل فترة الرفيعة دي كانت موضة في الستينات أصبحت موضة الآن، واضح؟ الثمانينات بقت عريضة،
هترتعب بسرعه بعد شويه على الثاني. بل في بدايه التسعينات كان القصير كان فتره تاس قصير ها، وجت فتره خلوها طويله جدا واحنا مخدوعين. ولك الموضه ولازم تمشي على الموضه، وكل ماشي على الموضه عاد قرأوا كل هذه الاذواق فصنعوها العباد. بس قال واذا بطشتم بطش جبارين، قوه عاد في اشخاصهم. احنا مع الضعف الشديد عندنا بندور على المسيرات، حاجات ترمي كده من بعيد من غير من ما نبذل جهد، نسال الله العافيه والعافيه. دي علامات الضعف، عاد كانت قوتهم فيهم. بس اسمع بخيت خطاب، قال واتقوا الذي امدكم. الكل الفقير والغني، فقيرهم كان عنده 4 ثروات وغنيهم اضعافها. اول الثروات قال واتقوا الذي امدكم بانعام. ما في واحد في عاد لم يكن عنده ثروه حيوانيه. وضحت؟ انعام تشمل البقر وتشمل الجمال وتشمل الغنم وتشمل الماعز، انعام وبنين، ثروه بشريه كانوا معمرين. رجل من بيعيش 1000 و2000 و3000 عام، بيخلف في عمره 1000 طفل و2000 طفل و3000 طفل من صلبه، غير احفاده واولاد احفاد احفاده. ها احنا اخرنا فين؟ بلبوس. نسال الله العافيه والعافيه، احنا مساخيط في الخلق يا اخوانا، نسال الله العافيه والعافيه. 1000 من صلبه، واحنا الان نسال الله ان يعافينا ويعافيكم. الشاهد امدكم بانعام وبنين، اولاد لوحدهم ثروه، امه دوله فقط لا، انعام وبنين. اللي عنده 1000 دول ياكلهم ازاي؟ لازم ثروه تكفيهم، وثروه ضخمه. لذا قال انعام وبنين فقط لا، وجنات افقرهم عنده جنات، مش جنه، ثروه زراعيه، ثروه يعني حدائق ضخمة، وعيون ثروة مياه خاصة به، مش صراعات الآن على العيون وعلى المية، لا لا، كل واحد له ثروة خاصة به. فإن كان أفقرهم هذا حاله، أغنام شكله إيه؟ وضحت؟ لذا بنوا إيرم وجملوا إيرم، وكانت نهايتهم فيها فكانت ريح تعصف بالرجل تحمله في الهواء ثم تنكته على رأسه فيصبح رجلها لأعلى واقف كالنخلة ورأسه لأسفل، وتستمر ريح ترمي عليه الرمال حتى يدفن، حتى يدفن بطولي. يبقى الرمال استمرت تعصف عليه لغاية مغطت 36 متر وزادت جسمه. حصل له ايه مع عصف الريح؟ لما انقلب بطنه فرغت مع شدة الريح، لم يعد له لا أمعاء ولا كبد ولا طحال، كل البطن فرخ حتى صار هيكل عظمي كما وصفهم تعالى، قال كأنهم أعجاز نخل خاوي. ندرك هؤلاء الذين ردوا حكم الله ورفضوا الانتفاع بخير الله وطاعة الله فيما شرع لهم، وكان مما شرع لهم هذا الحج. ها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ اللي رفضوا عطية الله ومنح الله ونعم الله وشرعة الله وأحكام الله. ها بعدين قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد، بلغ من قوة ما أعطاهم الله من العطايا الجبال نفسها، مش نقلوا منها انتقوا الخامات الطيبة كالرخام والجرانيت وغيره وجلدوا هذه البيوت كما فعل الآن، لا لا، الجبل نفسه نحتوه جعلوه قصر، نحتوا خارجه بقى له شكل معين رائع جدا وقائم الآن، داخل القصر حفروا القصر بما يشتهونه، غرفة نوم وغرفة جلوس، وتلاقي من نفس الجبل السرير والكرسي ها والكنبة. وقيس على هذا كيف حولوا الصخور لوادية، جابوا الصخرة بالواد. بس قالوا فرعون ذي الأوتاد، أين جابوا القسم؟ ها
فصب عليهم ربك صوت عذاب. بعضهم قال لا جواب القسم إن ربك لبالمرصاد. لكل من أبى أن يقبل فضل الله عليه ورد شرعة الله وحرم خير هذا الفضل وخير الله الذي نزل عليه إن ربك لبالمرصاد. وفي هذا الحقيقة تحذير شديد لكل من يعصي الله منا حتى نتعلم. نحن أمام أيام رب العباد شرعها لنا وضع لنا فيها قواعد أحكام، ولذلك تشريع الحج ليس وليد الإسلام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البيت رب العباد وضعه للعباد قبل انتشار العباد على الأرض. بس ده احنا لسه نفتح موضوع، خلاص بلاش نفتح. البيت وضع لآدم، وما بعث نبي من آدم إلى نبينا الخاتم إلا وحج البيت، لكن وضعت القواعد فيه ولم يبنى بناؤه. بناؤه قام به نبي الله إبراهيم إسماعيل متأخر، لكن البيت نفسه وضعه الله عز وجل لآدم، قيل وضعته الملائكة وقيل أمر الله به آدم، واللي وضع القواعد آدم. قولين أهل العلم، إما الوضع آدم بنفسه وإما وضعته الملائكة له. بل الأشد من هذا إن مكة دي كانت الأرض قبل خلق آدم مغطاة بالماء بالكامل، أول قطعة أرض برزت وظهرت في وسط الماء كانت مكة، فهي أقدم صخور على الأرض برزت، وذلك باعتبارها أقدم صخور نارية على الأرض. بعدها برزت أرض بيت المقدس اللي بيعبث فيها من يعبث الآن. والنبي بيّن لما سألوا الصحابة عن أول بيت، قال بيت الله الحرام. أول بيت وضع الناس في القرآن، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. الناس دي تشمل آدم إلى قيام الساعة، إلّا هنا الجنس، جنس الناس كله. إذا وضع البيت لآدم ولذريته إلى قيام الساعة، وشرع هذا الحج وشرع هذا الفضل من أيام آدم، حتى نعي حقيقة هذه الأيام ولماذا أقسم بها شديد المحال سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن أول بيت، قال البيت الحرام. قال والذي بعده؟ قال المسجد الأقصى. قالوا كم كان بينهم يا رسول الله؟ قال 40 عاما. يبقى المدة التي استغاثها المياه حتى تبرز أرض بيت المقدس بينها وبين أرض مكة 40 عام فقط، ودول أول مسجدين بني لله على الأرض. أسأل الله تعالى ينفعناكم بالقرآن العظيم، ونجعلناكم أهل هذه الأيام، وأن ينفعناكم بما فيها من فضل ومن خير. وأستغفر الله لي ولكم، سامحوني يعني نستوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.